بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس الشرح والتعليق على الكتاب الخامس ضمن برنامج دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة. وينعقد هذا الدرس ليلة الأحد 25 من شهر ذي الحجة عام 35 و400 ألف. والكتاب المقروء والمدروس وهو الخامس كما تقدم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمنا الله وإياه. وقد تقدم معنا أنه يضطرد في هذه الدروس أن نذكر مقدمتين، وكذلك في سائر الدروس لا بد من ذكر هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى متعلقة بالمصنف الذي صنف هذا الكتاب، والمقدمة الثانية متعلقة بالمصنف الذي يدرس. فأما المقدمة الأولى فأهميتها تكمن في معرفة الطالب بهذا المصنف، وأنه ليس على هامش الطريق كما يقولون. وهؤلاء المصنفون من أئمة الإسلام وحفاظ العلم لهم مكانتهم عند أهل العلم ومنزلتهم. فإذا تعرف طالب العلم على هذا المصنف عرف قدر كتابه وعرف قيمة كتابه، وأنه حري به أن يعتني بهذا الكتاب وأن يوليه أعظم الاهتمام. والمصنف ممن يصدق أن يقال فيه بأنه أشهر من نار على علم، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الذي قال فيه محدث العصر وحامل راية الحديث في هذا العصر، وإن رغمت أنوف بأنه لم يولد بعد عصره مثله. العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال هذه الكلمة في الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أو معناها، لأن الحافظ هو خاتمة الحفاظ لهذا الحديث، فلم يولد بعده مثله عليه رحمة الله ومغفرته. وكما سيأتي كلام ابن الوزير عليه رحمة الله، ابن الوزير عليه رحمة الله محمد بن إبراهيم الوزير عليه رحمة الله، فإنه كان معاصرا للحافظ ابن حجر، واختصر هذا الكتاب الذي هو النخبة، وكان يقول في كتابه العواصم من القواصم إذا ذكر الحافظ ابن حجر يقول: وقال حافظ العصر. هذا وهو معاصر له. فالحافظ ابن حجر مكانته ومنزلته التي تبوأها بالعلم والحفظ والمكانة والمنزلة كبيرة جدا في هذا المقام الذي نحن نتكلم عنه فيه. ابن حجر يكنى بأبي الفضل ويلقب بشهاب الدين، وهذه الألقاب وهذه الكنى مما جرت عليه عادة العلماء في تلك الأعصار. أما الكنى فأمر مضطرد عند المسلمين قديما وحديثا، لكن في تلك الأعصار وما قبلها كانوا أيضا يعتنون بالألقاب المضافة إلى الدين كشهاب الدين وقطب الدين وتاج الدين وناصر الدين وتقي الدين إلى غيره. فهذه الألقاب كانت كثيرة عندهم رحمهم الله، كما يلقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتقي الدين ابن تيمية، وشمس الدين ابن القيم أيضا تلميذه كان يلقب بهذا. فالحاصل من هذا أن الحافظ ابن حجر كان يلقب بشهاب الدين ويكنى بأبي الفضل، واسمه أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد ابن حجر الكناني العسقلاني، وهذه أول نسبه، لأنه يبدأ في النسب بالأول كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في دراسة المصطلح. وهذه النسبة لأنه من مواليد عسقلان، وعسقلان بلد معروف بفلسطين، ثم إنه أيضا يلقب بالمصري، وذلك باعتبار مسكنه الذي سكنه، فإنه عليه رحمة الله سكن مصر كما هو معلوم، وعامة حياته قضاها بمصر البلد المعروف. وأيضا الكناني نسبة إلى القبيلة التي ينتهي إليها نسبه والتي هي كنانة من العرب. هذا مجمل ما ينسب إليه الحافظ ابن حجر. عرفت اللقب وعرفت الكنية وعرفت الاسم، وأما المولد فإن الحافظ ابن حجر كما هو المشهور ولد في شهر شعبان في 22 من شهر شعبان سنة 73، هذا تاريخ مولده رحمه الله تعالى. في أواخر هذا القرن الذي ولد فيه انتقل إلى القاهرة مصر، وهناك تزوج وولد له وسكن هذه البلد التي هي القاهرة كما سبق معنا بيانه، وأنه يقال له المصري. وأما مذهبه فإنه كان شافعي المذهب، كان شافعي المذهب. والحافظ رحمه الله تعالى ممن تجاذبته مدرسة المحدثين ومدرسة المتكلمين، فلم يتمحض إلى المتكلمين، بل قد رد عليهم في كثير من أصولهم كأول الواجب والآحاد وما شابه ذلك، ولم يصف إلى مدرسة أهل الحديث لأنه وقع له الكثير من التأويلات في باب الأسماء والصفات ومخالفة أهل السنة في مسائل أي في بعض مسائل الإيمان، كما بين خطأه في مسائل الإيمان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبين العلماء كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله بعض المسائل التي وقع فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما يتعلق بتوحيد الإلهية وفيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. الحافظ ابن حجر نشأ كغيره من أبناء المسلمين في تلك الأعصار والأزمان تحت رعاية أسرهم ومؤدبيهم، فكانوا يأخذونهم إلى الكتاتيب ويعلمونهم القرآن. فابن حجر رحمه الله تعالى نشأ يتيما ولطيما، نشأ يتيما من جهة الأب ولطيما من جهة الأم، لكنه رحمه الله تعالى جاهد مجاهدة عظيمة في صغره وحفظ القرآن ولم يتجاوز 9 من عمره. فنشأ ابن حجر رحمه الله تعالى نشأة صالحة، وقد تبناه أحد تجار مصر وهو الخروبي زكي الدين، وكان من كبار تجار مصر، رعاه وأولاه اهتماما، أدخله في الكتاب بعد أن أكمل 5 من عمره، وكما ذكرت لك حفظ القرآن ولم يبلغ 9 من عمره، ودرس وحفظ العلوم، حفظ كما ذكروا وأذكروا في ترجمته مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، كما حفظ الكثير من الحديث والفقه ومسائل العلم. في سنة 84 و700 حج الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكان في 12 من عمره، وبعدها بعد أن حفظ القرآن وختمه بدأ بحفظ كتاب عمدة الأحكام المقدسي وألفية العراقي والحاو الصغير وفي الفقه، و الذي هو مختصر الذي هو الحاو الصغير، هذا غير الحاو الكبير من ما وردي، وإنما هذا للقزويني، ومختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، وحفظ منهج الأصول للبيضاوي، وتميز بين أقرانه واشتهر رحمه الله تعالى. هذا الوصي خروبي الذي ذكرناه سابقا ظل يرعى ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد ذكروا أنه في سن المراهقة لم تعرف له نزوات الشباب ونزغات الصبا، سمع الكتب 6 ومنها صحيح البخاري، وذكر أسانيده وغيرها من الكتب، ومن نظر في كتابه المعجم المؤسس أو المؤسس الكتب التي قرأها أو درسها أو حفظها أو سمعها على مشايخه رأى العجب العجاب. لم يبلغ من العمر 25 حتى جمع من العلوم الشيء الكثير، قل أن يجمعه أحد في مثل عصره، وكانت بينه وبين شيخه الحافظ العراقي رحمه الله صاحب الألفية مراسلات ومكاتبات وأسئلة وأجوبة، وذاكر الكثير من العلماء. وقد ذكرت لكم سابقا أن العلماء في زمانه كانوا يعرفون علو كعبه في العلم، ذكرت لكم قبل قليل أن محمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني كان يلقبه بحافظ العصر، وسيأتي معنا في الكلام على المصنف معذرة كلام ابن الوزير، لأنه اختصر هذه النخبة، وليس معنى اختصرها بمعنى أنه اختصر ألفاظها، لا، أعاد صياغتها على ترتيب يرى أنه هو الأفضل، فحذف أشياء وزاد أشياء ونقص أشياء إلى آخر ما صنعه الشمني المتوفى 21 و800، هو أول من شرح نخبة الفكر وأيضا نظمها، وذكر نظمه لها الحافظ ابن حجر نفسه في ذكر نظمه لها الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة. لكن الشاهد من ما سأذكره الآن ما قاله الشمني، وهو معاصر للحافظ ابن حجر وممن أخذ عنه وأخذ الآخر، فهما أقرار روى بعضهم عن بعض. قال رحمه الله: فإن الكتاب المسمى بنقبة الفكر في مصطلح أهل الأثر من مصنفات الشيخ الإمام مفتي الأنام مالك ناصية العلوم وفارس ميدانها
وحائز قصب السبق في حلبة ذهانها الوارد من كنون المعارف أنهارا صافية، اللابس من محاسن الأعمال ثيابا ضافية، حافظ السنة من التحريف والتبديل، المرجوع إليه في علمي التجريح والتعديل، وحيد دهره في الحفظ والإتقان، فريد عصره في النباهة والعرفان، فيلسوف علل الأخبار وطبيبها، إمام طائفة الحديث وخطيبها، المقدم في معرفة الصحيح والسقيم من الخبر أبي الفضل شهاب الدين ابن حجر، حرس الله هذا الشهاب كما حرس به سماء السنة، وبوأه أبهى المنازل من عرف الجنة من غرف الجنة، وجعل سعيه في العلم مشكورا، وجزاه بما صنف فيه جزاء موفورا قد رتبه ترتيبا بديعا، إلى آخر كلامه الذي أثنى فيه على مصنف النخبة وعلى النخبة ابن حجر كغيره من أهل العلم وخصوصا أهل الحديث، رحل في طلب العلم وتحصيله، وهو الذي قال: وإذا الديار تنكرت سافرت في طلب المعارف هاجرا لدياري، وإذا أقمت فمؤنسيت بي فلا أنفك في الحالين من أسفاري. رحل رحمه الله تعالى في طلب العلم حيثما تيسر له وتمكن، وسمع من أقاصي البلاد وروى الكثير بأسانيده، وذكر ذلك في معجمه الذي صنفه. وشيوخ الحافظ ابن حجر في ذلك الزمان هم شيوخ العلم والحفظ، فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أخذ على جلة الشيوخ في شتى العلوم، في القراءات، في الحديث، في الأصول وما شابه ذلك، فأخذ على التنوخي وعلى العراقي حافظ، وعلى البلقيني، وعلى ابن الملقن، وعلى الفيروز أبادي صاحب القاموس، وذكر شيوخه في المعجم الذي ذكرته لكم مرات، وأوصلهم إلى أكثر من 600 شيخ. وأما تلاميذ ابن حجر فقد تتلمذ عليه أيضا من جلة العلماء المشاهير، ومن أبرز شيوخه السخاوي، وإن كان توفي الحافظ ابن حجر والسخاوي لم يتجاوز 21 سنة، لكنه قد أخذ علوم الحافظ ابن حجر من تلاميذه السيوطي ومنهم أيضا ابن قاضي شهبة وابن فهد المكي وابن تغري بردي والقاسم ابن قطلو بغى الحنفي والكمال ابن الشريف وغيرهم كثير من أهل العلم، تبوأ مناصب كثيرة جدا وعظيمة حافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فولي قضاء مصر، كان يلقب بقاضي قضاة مصر، واعتنى بكل ما يعتني به أهل العلم من الإملاء والتدريس والخطابة والتأليف، وقد ترجم له تلميذه السخاوي رحمه الله في مصنف مستقل سماه الجواهر والدرر، سماه الجواهر والدرر. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتابه الفتح الذي هو فتح الباري، والذي قال فيه الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح. وسمعت شيخنا مقبل عليه رحمة الله يقول: فتح الباري مكتبة مستقلة متكاملة. فكتاب فتح الباري كتاب عظيم جليل القدر. وقد اشتهر الحافظ ابن حجر كما ذكرت لكم مرارا من قبل، واشتهرت مصنفاته وهو في زمنه، وعكف عليها أهل العلم وأفادوا منها ونهلوا منها، ومنها هذا الكتاب الذي نحن بصدد الكلام عليه والتعليق عليه، ألا وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وهذا الكتاب من الكتب على صغر حجمه وقلة ألفاظه التي فاقت مستوى الأوراق التي جمعت أو التي جمع فيها. وذكرت لكم أن العلماء منخط الحافظ ابن حجر هذا المختصر اعتنوا به وعكفوا عليه عكوفا عظيما منذ أن صنفه، وكفى بهذه منزلة. فقد شرحه الحافظ كمال الدين محمد بن محمد بن حسن الشمني، وسمى وهو أول شروح هذه النخبة، وسمى شرحه نتيجة النظر، وذكر في مقدمته بأن الحافظ ابن حجر ندبه إلى شرحه، قال رحمه الله: فلذلك نددني الإمام المصنف لشرحه وحل مقفل لفظه وفتحه، فانتدبت له مستعينا بالله سبحانه على ذلك، وسلكت في شرح معانيه وحل تركيب مبانيه أقرب المسالك. ثم إنه أيضا عن الشمني نظم هذا الكتاب، يعني نظم النخبة في قدر 250 بيت فيما أذكر، ثم شرحها ابنه، يعني شرح النظم ابنه، وشرحه ونظمه مطبوعان. حتى قال الحافظ ابن حجر في المعجم المؤسس، قلت في أول الأمر في الدورة الكامنة في المعجم المؤسس، قال في ذكره للشمني، قال: ونظم نخبة الفكر التي لخصتها في علوم الحديث. ويقع هذا النظم في 500 بيت. ثم شرحه ابنه تقي الدين الشمني، وسمى شرحه العالي الرتبة في شرح نظم النخبة. وأما المعاصر الثاني للحافظ ابن حجر رحمه الله وهو ابن الوزير، فإنه اختصر هذه النخبة وأعاد صياغتها وغير فيها وحذف منها أشياء وزاد فيها أشياء وقدم وأخر. حتى قال رحمه الله: فإن الإمام العلامة الحافظ أحمد بن علي العسقلاني الشهير بن حجر نفس الله في مدته، هذا في أول ذلك المختصر. ثم إنه ذكر مسألة في هذا المقدمة، وهي أن الحافظ ألف هذا المتن في حال سفره، كتب في سفره إلى مكة المشرفة سنة 1718 مختصرا بديعا في علوم الحديث، فوقفت عليه وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه، فوجدته كما قيل أبلغ العلم وأشفاه لأدواء الفؤاد، اختصار في جلاء وبلوغ في مراد، لكنه بقي عليه فيه ما يقيه من العين ولا يشعر بمثله إلا في سواد العين، كفوقة الدبر لا يدرى بموضعها ومثلها في سواد العين مشهور، وذلك لكثرة اشتغاله في أوان ارتحاله لا لقصور في عرفانه، فهو إمام زمانه. هذا كلام ابن الوزير رحمه الله، محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله. وهذه المسألة هي مسألة متى صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه النخبة. هذا الذي قرره ابن الوزير تبعه عليه ابن الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام، فإنه نظم هذه النخبة وهو ممن اعتنى بهذا الكتاب، فنظم النخبة وقال في أولها: ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر. هذا الذي قاله الصنعاني رحمه الله تبعا
أيضا لابن الأمير لابن الوزير معذرة، انتقد بما ذكره طلاب الحافظ ابن حجر ومنهم السخاوي وغيره من أن الحافظ ابن حجر صنف كتابه النخبة وهو مقيم بمصر ولم يصنفها كما قال ابن الوزير وما تبعه عليه ابن الأمير، وإن كانت قد اختلفت نسخ نظم النخبة فمنها ما جاء فيما تقدم مما ذكرته لك، وأنه قال ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر، ووقع في بعض النسخ تغيير ليس فيه ذكر هذه اللفظة كما في الطبعة التي اعتنى بها الشيخ مراد، وقد نسيت يعني اسمه ونسيت أن أنظر في البيت أيضا كما ذكره أو في روايته لهذا الكتاب لهذا البيت، فإنه فيه تغيير فقد ذكروا أن الحافظ ألف النخبة وهو مقيم في بلاده بمصر في عام 1280، وهناك دراسة عن النخبة لأحدهم وهي مبثوثة على الشبكة ذكر فيها هذا الذي نحن بصدده. فعلى كل حال هذا من باب التنبيه على ما ذكره الحافظ أو العلامة ابن الوزير والعلامة ابن الأمير عليهم رحمة الله تعالى من أن الحافظ ابن حجر ألف هذا الكتاب في حال سفرهم. هذه النخبة اعتنى بها كثير من العلماء، وإذا كان العلماء الذين ذكرت لكم وحرصت على أن أبدأ الكلام بهما وهم ابن الوزير والشمني أيضا مع ابن الأمير ومع غيره من أهل العلم ممن عاصر الحافظ ابن حجر أو جاء بعده بمدة يسيرة اعتنوا بهذا الكتاب هذه العناية، فما ظنك بمن سيأتي بعدهم؟ ولهذا لن نستطيع إطلاقا أن نحصي عناية العلماء بهذا الكتاب لأن المطبوع منه قليل جدا، والمخطوط بين موجود ومفقود ومنثور في كتب أو في مكتبات العالم لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وقل عالم من العلماء ممن لهم عناية بالحديث إلا وقد درس هذا الكتاب أو درسه لطلابه أو وضع عليه حاشية حواش. ومن ذلك أيضا أن طلاب الحافظ ابن حجر، هذا مما نسيت أن أذكره من المعاصرين له من طلابه كالقاسم بن قطلبغة الحنفي، له حاشية على نخبة الفكر وإن كان جازف فيها في بعض المواضع وتعسف في مواضع أخرى، وكذلك الكمال بن الشريف من تلاميذه أيضا له حاشية على نخبة الفكر، وهاتان الحاشيتان مطبوعتان ومتداولتان، وبإمكان طالب العلم أن ينظر في هذه الكتب ويتأمل فيها، فإنها ولله الحمد أكثرها متوفر، بل حتى المخطوط من الممكن أن يقف عليه طالب العلم في أسرع وقت مع التقارب الذي وقع في هذه الوسائل والشبكات. هذا الكتاب طبع طبعات كثيرة النخبة، وممن شرحه مصنفه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ومغفرته، وشرطه لكتابه من تأمله فإنه لن يحتاج إلى مقابلة بينه وبين غيره من الشروح، فإن أفضل شروح نخبة الفكر التي لو اعتنى بها طالب العلم وأدمن القراءة والنظر فيها ورتبها وهذبها
ولخص فوائدها سيخرج منها بالكثير من العلم هو شرح مصنفها نفسه يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإنه شرح هذا الكتاب وسمى شرحه له بنزهة النظر، سمى شرحه له بنزهة النظر، ولما تكلم على شرحه قال فإن صاحب الدار أدرى بما فيه، صاحب الدار أدرى بما فيه. ما أدري أن نحن انتبهنا للوقت 40 دقيقة ننفصل بعد. فعلى كل حال فإن كتاب النزهة مع النخبة نور على نور، فطالب العلم المبتدي إذا اعتنى بهذا الكتاب يعني نزهة النظر ونخبة الفكر فإنه سيخرج بعلم جم بهذا الكتاب وفي هذا الفن، لهذا الفن فإنه رحمه الله قد أشار كما ذكرت لكم النص على أن صاحب الدار أدرى بما فيه وأدرى بزواياه وبخباياه، فعمد رحمه الله تعالى إلى شرح هذا الكتاب الذي هو طيب جزاك الله خيرا الذي هو نخبة الفكر. هناك مسألتان مهمتان جدا متعلقتان بهذا المتن أو 3 مسائل. أما المسألة الثالثة سأبدأ بها والتي لن أذكرها في هذا المقام، وهي ما يتعلق بأقسام الحديث، هذه إن شاء الله تعالى سنذكرها عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى لأقسام الخبر، وهي مسألة مهمة جدا وامتازت بها النخبة بل تجاوزت الكثير من الكتب المصنفة المطولة التي بلغت المجلدات من جهة التقسيم أي ذكر أقسام وأنواع الحديث، فهذه سنرجع الكلام عليها لعله إن شاء الله في الدرس القادم الذي هو درس القابلة الليلة القابلة إن شاء الله تعالى. وأما المسألة الأولى فهي متعلقة بمنهج الحافظ ابن حجر في تصنيف هذه النخبة، فإنه قد ذكر رحمه الله تعالى في أول كتابه لأنه صنفها على منهج ابتكره هو عليه رحمة الله، يعني من جهة الترتيب والتقسيم، لا أن الحافظ رحمه الله تعالى جاء بعلم جديد لم يعرفه العلماء، وأنتم تعرفون وقد ذكرنا هذا في مناسبات مختلفة أن العلوم كانت في نفوس السلف مستقرة دون تعاريفها التي اصطلح عليها، دون تعاريفها التي اصطلح عليها، كما نبه إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية وغيره من أهل العلم، هم يعرفون في علوم المصطلح رواية الآباء عن الأبناء والأصاغر عن الأكابر، ويعرفون السابق واللاحق، ويعرفون الصحيح والضعيف والحسن، ويعرفون هذه الأقسام التي صارت اصطلاحا للعلماء لكنها لم تترجم إلى أرض الواقع، بمعنى أنها صارت مصطلحات عامة أو سائدة. وهنا مسألة مهمة جدا تتعلق بمسألة الاصطلاح، في هذا الدرس وفي غيره من الدروس وخصوصا فيما يتعلق بعلوم الآلة ينبغي لك أن تضبط أمرين أساسيين، هذان الأمران ما هما؟ أن تضبط الاصطلاح العام، والثاني أن تضبط الاصطلاح الخاص. فإنه في علم المصطلح كما سأنبه إن شاء الله في الكلام على الأنواع، في علم المصطلح هناك مصطلحات عامة سائدة فاشية منتشرة شائعة بين أهل الحديث، كالصحيح مثلا، وهناك مصطلحات خاصة تتجاذبها استعمالات العلماء كاستعمالهم المرسل في المعلق والعكس. فطالب العلم ينبغي له ألا يخلط الاصطلاح العام، أو بالأصح بالأحرى أن يقال ألا يخلط الاصطلاح الخاص الذي اصطلح عليه عالم من العلماء مع الاصطلاح العام، فإن هذا سيغير عليه الكثير من المرادات التي تداولها أهل العلم. هذا أيضا في أصول الفقه، في القراءات، في التجويد، هذا لابد من ضبطه. يفرق بين المصطلح العام والمصطلح الخاص. المصطلح الخاص قد تتجاذبه الخلافات، ولهذا عندما ندرس نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر سيمر معنا مثلا العزيز، وتجد أن هناك اصطلاحات للعلماء في هذا العزيز، لكن الذي اختاره الحافظ ابن حجر وقبله حافظ ابن الصلاح، لأن أصل كتاب الحافظ ابن حجر النخبة ما هو؟ هو كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وابن الصلاح عكف على كتب الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي أسند ما تكلم عليه من الأنواع والأقسام والتعاريف إلى أصحابها، ومثله فعل الحافظ ابن مندة عليهم رحمة الله. فهم لم يأتوا بأشياء من بنيات أفكارهم، وإنما كان لهم الاختيار في التعاريف في الاصطلاحات، فنظروا إلى السائد إلى المشهور إلى الأكثر في الاستعمال فذكروه في مصنفاتهم. هذا الذي ينبغي أن تتنبه له. وقبل الدخول في المسألة أو المسألتين وهما أن الحافظ ابن حجر رحمه الله، إن هذه كتوطئة، لما صنف كتاب النخبة استعمل فيه أحسن طرق البلاغيين وأحسن طرق الأصوليين في التصنيف، فاستفاد من هذين العلمين في صياغة هذا الكتاب. أما أحسن طرق التصنيف عند البلاغيين فهي طريقة اللف والنشر، وهذا إن شاء الله سنأخذه في شرح منظومة ابن الشحنة إن شاء الله تعالى أو في مناسبات. فاستخدم أسلوب اللف والنشر، ربما تعرفون أن اللف والنشر انقسم إلى قسمين، لف ونشر مرتب ولف ونشر مشوش، بمعنى أن المتكلم يسوق الكلام على جهة الإجمال ثم يرجع إليه بتفصيل، ما يرجع إليه بتفصيل فيفصل ما أجمله من قبل. واستعمل أيضا الحافظ ابن حجر، ومعرفة هذا يسير حتى نستغل الوقت، واستعمل الحافظ ابن حجر أحسن طرق الأصوليين في التصنيف، وهي ما يتعلق بالسبر والتقسيم، بالسبر والتقسيم، بمعنى أنك من الممكن أن تجمع في موضع واحد دون أدنى تعب جميع متعلقات هذا القسم، جميع متعلقات هذا القسم. فمثلا عندما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أقسام الحديث من جهة القبول من جهة الرد، تكلم على القبول فذكر كل ما يتعلق بأقسام المقبول، ذكر الكلام على الصحيح وشروطه وأقسامه، ثم أردفه بالحسن وتكلم على هذه الشروط، ثم ذكر المردود وتكلم على أسباب الرد وما يتعلق بها، ثم بعد ذلك في كتابه كله في آخر كتابه ذكر ما يتعلق بالمقبول وما يتعلق بالمردود. وهذه الطريقة كما ذكرت لكم هي من أحسن الطرق في التصنيف، وبإمكان طالب العلم أن يقوم بما يسمى بالتشجير لهذا الكتاب في أسرع وقت وأسهله، وخصوصا من عنده خلفية ومعرفة بقضية وضع الجداول وترتيبها وما شابه ذلك، فيخرج بنتيجة سهلة جدا، بحيث إنه لا يجد المفارقة الكبيرة في المسافات بين الكلام بين كلام المتكلم، بل يجدها في مكان واحد، يجدها في مكان واحد، فيضع عليها التقاسيم، مثلا يذكر المقبول ويذكر أنه صحيح، ثم يقسم في الأسفل صحيح لذاته صحيح لغيره وحسن، ثم يقسم حسن لذاته حسن لغيره، وهكذا حتى يأتي على الكتاب كله. يجد هذا الأمر من أيسر ما يكون. لعل هذا هو أهم ما أردت أن أتكلم عليه فيما يتعلق بالكلام على المصنف أو المصنف الذي هو نخبة الفكر. ولو ذهبنا نتكلم طبعا أردت أن أتكلم أيضا على الهجمة الشرسة من قبل طائفة من المتعالمين على كتاب نخبة الفكر ونزهة النظر، ثم على ما دار عليها من كتب علم المصطلح، حتى قال قائلهم من السطحيين وهم المفرقون بين منهج المتقدمين والمتأخرين، لأن كتاب النزهة وكتاب التقريب وكتاب الخلاصة وكتاب الكاشف ليس فيها كبير فائدة لطالب العلم، وقالوا بأن الحافظ ابن حجر يسير على منهج المتأخرين، حتى كتب أحد المتعالمين وكتابه مطبوع وقع في يدي في إحدى المكتبات في شهر رجب، سمى كتابه متنزه الأنظار في شرح منتخب الأفكار، وهما متن وشرح جديدان، ما زال العنوان لصاحبه، وهما متن وشرح جديدان في علوم الحديث على منهج الأئمة المتقدمين، مع العناية ببعض الأمثلة التطبيقية. ثم ذكر في مقدمته بأنه اختفى أثر الحافظ ابن حجر في كتابه من جهة الترتيب، فرأيت أن اقتفي أثره في الكتابة، ثم إنه إذا لاحظ غاير في العناوين، فإن كتاب ابن حجر اسمه نخبة الفكر، وهذا سمى غير العنوان في الشرح بين المتن والشرح، والكلام على مدرسة المفرقين بين منهج المتقدمين والمتأخرين المتناقضين في هذا العصر الذين حملوا راية غارة على السنة بسبب جهلهم وبسبب علمهم السطحي. وإذا أراد طالب العلم أن يقرأ كتابا سلسا في هذا الباب وسهلا وفيه مناقشات، لأن أيضا هناك من هجم على كتاب نزهة النظر حاتم الشريف وسمى كتابه المنهج المقترح في علم المصطلح، وتكلم على نزهة النظر، فهناك كتاب للدكتور الشيخ الدكتور الفاضل محمد بن عمر بن سالم بازمول، قرأته، فيه فوائد جمة، ويستطيع طالب العلم أن يعرف هذه الطريقة وهذه المدرسة، فسماه منهج المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود، أو هذا أو بهذا المعنى، منهج المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود، دافع فيه جزاه الله خيرا، وكتب ذلك في ميزان حسناته عام النزهة والنخبة والحافظ ابن حجر، وفيه فوائد جمة، أسأل الله تعالى أن يجزيه خيرا وأن يجزي علماء المسلمين خيرا على ما بذلوه. ف
فهو ولي ذلك والقادر عليه. بهذا ينتهي وقت هذا الدرس وحصته، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. في قراءتنا لكتاب المولد العبد الزلال حتى يتم إرسال ما تيسر من الأسئلة، وصلنا إلى ما ذكره شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل، وأظننا قرأنا قدر صفحتين أو ثلاث، لكن حتى يرتبط الموضوع بعضه ببعض لا مانع من إعادتها، وهو الباب الخامس. قال رحمه الله تعالى: الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل. لقد بين الله عز وجل منهج الرسل في دعواتهم بينه في القرآن الكريم أحسن بيان وأوضحه، فبين أنهم أول ما يبدأون به ثلاثة أمور هي أسس العقيدة، وهي أولا التوحيد، وهو إعطاء العبودية لله الواحد الأحد دون من سواه من الآلهة المصطنعة التي يتخذها الناس ويصرفون لها الدينونة والعبودية، معتقدين أنها تنفع وتضر وتمنع وتعطي وتعز وتذل. الأساس الثاني المعاد، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يحتوي عليه من حساب وجزاء وجنة ونار وأنواع نعيم الجنة وأنواع عذاب النار. الأساس الثالث الإيمان بالرسالات السماوية، وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم الأدلاء على الله والمرشدون إلى سبيله، لا ما خلفه الآباء ولا ما قررته الأعراف ودانت له المجتمعات. والأدلة على أن الرسل أول ما يبدأون في دعوتهم بهذه الأمور الثلاثة ما قصه الله عز وجل علينا في السور المكية من الحوار الذي جرى بين الرسل وأممهم، وتقرير القرآن بهذه الأسس والاستدلال عليها بأنواع من الأدلة العقلية والكونية وغير ذلك. فمن الأدلة على الأساس الأول ومعالجة القرآن له وتقريره إياه وإنكاره على المشركين اتخاذ الآلهة المصطنعة التي لا تستطيع أن تنفع أحدا أو تضره، وهي كثيرة، منها قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال أيضا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى في سورة فاطر: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء هو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكما قرر الله عز وجل عز الآلهة التي يدعوها المشركون وضعفها وعدم قدرتها على شيء، وإن قل من نفع ما من يدعوهم أو ضر أو ضره، وأنهم لا يملكون شيئا وإن قل. وكما قرر الله عز وجل عجز الآلهة التي يدعوها المشركون كذا قلت لكم عندي، وضعفها وعدم قدرتها على شيء وإن قل من نفع من يدعوهم أو ضره، وأنهم لا يملكون شيئا وإن قل حتى القطمير والفتيل والنقير. قرر أيضا أن الرسل ما كلفوا أن يبدأوا بشيء غير الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عن هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. إلى أن قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فقال تعالى عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إلى أن قال: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكذلك قال عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك قال عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إلى أن قال: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولا زال الكلام موصولا لأنه طويل، سنقف على هذا إن شاء الله. قد بدأ إرسال الأسئلة، نجيب عما تيسر منها. أرجو أن تكون الأسئلة مهمة متعلقة بالموضوع. يقول صلى الله إليكم وإليكم: حبذا لو تذكروا لو تذكرون لنا الشروح المطبوعة الميسرة للمشايخ المعاصرين. بالنسبة للمشايخ المعاصرين الذين ربما تعنيهم أنت من مشايخ الدعوة السلفية، فلا أعلم شرحا مطبوعا أو مسموعا متداولا بالمشايخ إلا بالشيخ العلامة محمد بن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته، وما أودعه الحلبي في نسخته التي سماها بالنكت من تعليقات للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وأما شيخنا مقبل رحمه الله فقد شرح الباعث الحديث، وهو مطبوع في مجلد ومتداول. وأما باقي المشايخ فلا أعرف كتابا مطبوعا، وليس لي عناية بالمسموعات، ليس لي عناية بالمسموعات. ربما تكون هناك بعض المشايخ شرح هذا المتن أو النزهة أو النخبة في أشرطة، فهذا لا عناية لي به ولا علم لي به. يقول بارك الله فيكم، أريد توضيح مسألة الاصطلاح العام والخاص. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى كما ذكرت لكم، أنا أجملت فيه لأنني سأضرب عليه أمثلة فيما يتعلق بالعزيز والمعلق، سأشير قد نخرج نوعا ما عن الاختصار لأهمية هذا الكتاب وأهمية هذا الفن وأهمية هذا المتن كما سيأتي معنا في الدرس القابل إن شاء الله تعالى. يقول ما رأيكم في تحقيق طارق عوض الله للنخبة؟ لم أطلع عليه، والحقيقة لا أخفيكم أنني ليست لي عناية بكتب كثير من هؤلاء العصريين، والذي يهمني وأرجو أن تتنبهوا له هو أصل الكتاب، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أن يعتني بأصل الكتاب، لأننا نرى أن جناية المحققين على الكتب سببها هم طلاب العلم الذين يقتنون الكتب. كيف هذا؟ تجد أنهم إذا رأوا الكتاب عليه الكثير من الحواشي والتعليقات، ولا يترك مرجعا إلا أحال عليه، ولا يترك فائدة شاردة ولا واردة مما يسهل الوقوف عليه من أي أحد إلا أوردها، فيحرصون على شراء هذا الكتاب. وهذا غلط، هذا غلط دون النظر إلى أصل الكتاب الذي اعتنى به. ولهذا تجد الكثير من التصحيفات والتحريفات في الكتب التي يعني يندى لها الجبين حقيقة إذا ما نظر إليها طالب العلم، لأن قرة عين طالب العلم كتابه، كتابه الذي يدرسه، الذي يقرأه، الذي يحفظه، الذي يعلق عليه، هذا هو قرة عينه. فإذا كان غير سليم وفيه السقط وفيه التصحيف وفيه التحريف، هذا سيفسد عليه فهمه وعلمه. فكثير من العصريين الحقيقة أنك إذا نظرت إلى تحقيقاتهم رأيتها يعني حواش ليس فيها كبير فائدة بالنسبة للقارئ، ولو أنه أولى أو اعتنى ببعض هذا الجهد في أصل الكتاب لسلم في كثير من الأخطاء. أنا إن شاء الله عازم عندكم في الشبكة، شبكة إمام دار الهجرة، ولا أدري ما الموقع المناسب لها، عازم على تنزيل سلسلة مقالات، يعني ما هي مقالات كما هو الاصطلاح العام، لكن سلسلة اسمها صحح نسخك. وعمدتي في هذا التصحيح هو كتب شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي، ولو جمع ما اعتنى به الشيخ عليه رحمة الله من تصحيح النسخ لكان في رسالة مستقلة. وهذا إن شاء الله تعالى لعلي أبدأ به قريبا مع النشاط، جزاكم الله خيرا، تأخذون بأيدينا وتنشطون على طلب العلم، وفقنا الله وإياكم. يقول من أهل العلم نقل حاشية الشيخ الألباني على النزهة غير الحلبي؟ لا أعرف إلا هذا، والنزهة التي هي عليها حواشي الشيخ الألباني، هذه النسخة التي هي النكت هي النسخة التي قرأتها يعني مع النزهة والنقبة، هي النسخة التي قرأتها على شيخنا ووالدنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وكنت أقرأ عليه أيضا بعض القواعد المتعلقة بها، فهي التي نعرفها، لا نعرف أحدا نقل حواشي الشيخ الألباني عليه رحمة الله غيره. فإن كان عندكم شيء وأنتم جزاكم الله خيرا فيكم طلبة علم أصحاب عناية، فنحن نحب أن نسمع هذا. يقول هل من إداري هو من مدرسة المتفرقين بالمنهج المتقدم المتأخرين؟ بل هو رأسها وكبيرها ومقدمها وإمام الضلالة فيها، وهو الذي أضر هذا العلم وأضر بكثير من المنتسبين إليه، وإن كان يتنافس منافسة من طرف خفي هو وبعض النجديين على أنه هو الذي اكتشف هذا التفريق بين منهج المتقدمين المتأخرين وأنه أول من تكلم فيه، وهم أنفسهم مضطربون اضطرابا فاحشا في الحد الذي ينتهي إليه المتقدمون والمتأخرون، تارة يضبطونه بالسنين فيقولون رأس المئة الثالثة متعلقين بكلمة للذهبي، وتارة يربطونه بالأشخاص فيقولون رأس المتقدمين والمتأخرين الدارقطني، وتارة وهو الذي استقر عليه كلام أكثرهم أن المتقدمين من كان على طريقة أئمة العلل وأئمة الحديث كأحمد بن المديني والبخاري ومسلم، ومع المتقدمين والمتأخرين من كان على طريقة الفقهاء والأصوليين في مسائل متعلقة، هي أفراد، هي أفراد عندما تبحثها هي أفراد متعلقة بعلوم الحديث اجتهد فيها هؤلاء وأخطأوا فيها السبيل كزيادة الثقة وما أشبهها، فجعلوا ذلك تباينا. ومن أعجب ما رأيته أن أحدهم صنف كتابا سماه مستدرك التعليم على إرواء الغليل، وذكر كلاما فاحشا في الشيخ الألباني في مقدمة كتابه، وأن منهجه مباين مباينة تامة بمنهج المتقدمين. ثم بعد ذلك يأتي إلى الحديث ويبحثه وينظر فيه ويخرجه ويذكر من صححه ومن ضعفه ويقول والراجح فيه الضعف، له راجح فله أن يرجح، ومبتدئ في طلب الحديث ولا يعرف له كتب له تحقيق على بلوغ المرام نقضه بكتابه هذا الذي سماه بمستدرك التعليم. قد رد عليه شخصان تباينا في الرد، أحدهم سلك مسلك الفقهاء وأحدهم سلك مسلك المحدثين، وقع في أشياء ليس هذا محل الكلام عليها. على كل حال، إلى ماذا يحاكمون هؤلاء الأئمة؟ ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ما ذكر في مقدمة الجرح والتعديل، ذكر بأن الحفاظ إذا أجمعوا على شيء من الكلام يعني في الحديث أو تضعيف أو تصحيح فإننا لا نخالفهم في هذا، وهذا هو خلاصة ما يرد به على منهج المتقدمين والمتأخرين، النظر إلى ما تكلموا فيه من الأحاديث وخصوصا أحاديث الأحكام، لأنها أكثر الأحاديث مساحة التي أخذت مساحة من كلام أهل العلم وجهودهم. فإذا أجمع العلماء على تضعيف حديث، أجمع الأئمة على تضعيف حديث أو تصحيحه، فإننا لا نتجاسر على مخالفة ما أجمعوا عليه. فإن كانوا قد اختلفوا فليس قول أحدهم بحجة على قول الآخر، ولهذا يختلفون في مسألة السماع وعدمه، والبخاري رحمه الله تعالى ينفي سماع بعض الطلاب من شيوخهم أو بعض التابعين من الصحابة، ويثبت سماعهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومثل ذلك أيضا يقع عند ابن المديني وعند الإمام أحمد. فإذا قالوا ولذلك رأيت أحد المحققين حقق بلوغ المرام يضعف الأحاديث بأدنى وجه شبهة، وهو من يعني من السالكين الذين كشفوا السر حقيقة، من مثل هؤلاء لا يجرؤ كثير منهم على إظهار حقيقة المدرسة التي ينتمون إليها، لكن هذا أقول إنه كشف السر
نعم هناك من الأئمة من ضعف هذه الأحاديث التي ضعفها، لا أقول بأنه انفرد بها، لكن الطريقة التي يسلكها والمسلك الذي يسير عليه وتضعيف الأحاديث بأدنى مسلك وأدنى شبهة بحجة أن هذا قول علماء العلل والذين صححوا هذا الحديث واعتمدوا واحتجوا به، أليسوا من الأئمة؟ أليسوا من أئمة العلل ومن أئمة المتقدمين؟ لو ضربت أمثلة لطال المقام من حديث أبي سعيد الخدري إنما إن الماء طهور لا ينجسه شيء، صححه أبو داود الترمذي، نقل عن غير واحد من الأئمة المتقدمين عندهم باصطلاحهم هم، وهذا كثير. لو ذهبنا نناقش هذه المسألة، أنا ما أردت أن أدخل فيها ولا أدوش رأسي ورأسكم بها، لأنها مسألة كتب فيها الكتب وهم لا زالوا يطرحونها من طرف الخفي. يقول: هل من نصائح في كيفية مذاكرة علم مصطلح الحديث؟ هذا إن شاء الله ما سأتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله. يقول: أحسن الله إليكم، تنصحون بحفظ النخبة نثرا أو نظما؟ إن كان نظما فما رأيكم في قصب السكر؟ هذه أشياء بارك الله فيكم دائما نقول هي وجدانية. بعض طلبة العلم يميل إلى النظم وهم الغالب والأكثر، لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثر، ما قال الشنقيطي صاحب نظم محمد بن آب الشنقيطي صاحب نظم نظم الأجرومية: لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثر. بعض الناس يميل إلى النظم، يرى أنه من السهل أن يحفظه، هذا هو شأن الغالب من العلماء وطلاب العلم. ومنهم من يميل إلى النثر، فأنت تنظر نفسك أين تميل، فإذا رأيت أنك تميل إلى حفظ النثر فعليك بالأصل الذي هو نخبة الفكر، رحم الله حافظ ابن حجر الذي صنفه. وإن رأيت أنك تميل إلى النظم فبإمكانك أن تحفظ قصب السكر للصنعاني أو نظم الشمني ومطبوعا أيضا مع شرح ابنه عليه. وهناك ما زال العلماء ينظمون هذه النخبة، وقد لقيت أحد مشايخ مالي السلفيين وله وهو ابن أحد علماء مالي الكبار، وأبوه نظم النخبة نظما رائقا رائعا، وقد سمعها من أبيه وحصل لنا سماعها منه من الإبن. ونسأل الله تعالى أن يوفقه على خدمة هذا النظم وإخراجه. وعلى كل حال اعتني بالموجود. يقول: سؤالي هو كيف الرد على من يقول أن حجر العسقلاني متخبط في أمور العقيدة وليس سلفي العقيدة، وأن هذا العلم دين فلا يجوز الأخذ منه؟ ماذا يعني بلا يجوز الأخذ منه؟ إن كان يعني لا يجوز الأخذ منه في هذا الأمور التي غلط فيها ونبه العلماء عليها فهذا كلام حق ويجب قبوله. أما إن كان يريد أنه لا يؤخذ العلم عن الحافظ ابن حجر وما دونه في كتبه من الحق والصواب كما ذكره في الحافظ في الفتح وفي التهذيب وفي غيرها من كتبه، فهذا عين قول الحدادية، ولا يجوز الاستماع لمن هذا حاله، فإن العلم إنما يذهب إذا تكلم أمثال هذا من الجهال، ولم يقل بقوله أحد من أهل العلم. وكنت عند شيخنا مقبل عليه رحمة الله عندما نبتت نابتة الحدادية القديمة الأصلية التي هي على يد محمود الحداد، وأفتوا بإحراق الفتح وبإحراق شرح النووي على مسلم، فسئل الشيخ فاشتط غضبا، وما رأيت غاضبا إلا في نوادر مثل هذا الغضب، حتى قال: هم أولى أن يحرقوا. ثم قال له أحد الطلاب: يا شيخ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال: أستغفر الله أستغفر الله، ينبغي على ولي الأمر أن يعزرهم، يجب على ولي الأمر أن يعزرهم. فإن كان هذا من باب حسن الظن بهذا السائل أو بهذا القائل الذي نقل كلامه السائل، إن كان يعني أننا لا نتابع الحافظ ابن حجر ولا من هو أعلى رتبة من الحافظ ابن حجر، إذا وقع له خطأ في هذا الباب
مثل ابن خزيمة في مسألة الصورة، وأبي عمر الطلمنكي في مسألة الجنب وغيرها، ومثل الحافظ أبي عمر بن عبد البر في صفة الضحك. لا نتابع أحدا، وننزل كل واحد منهم منزلته. أما إذا كان لنا لا نأخذ علومه وما صنفه من الكتب، هذا قول باطل. يقول: بماذا تنصحون في مسألة دراسة هذا الفن حتى يتأصل فيه طالب العلم ويكون عليه سهلا، أي طريقة مدارسته؟ هذا ما قلت للسائل الذي قبلك بسؤالين أو ثلاثة، ما سنذكره إن شاء الله تعالى في الكلام على أهمية علم المصطلح، وتكتفون إن شاء الله تعالى بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ولقاؤنا الدرس القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.